بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. فما زلنا مع الحديث الثاني من الأربعين النووية، وقد توقفنا عند قوله عند قول جبريل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد تحدثنا عن طول هذه المقدمة التي قدم بها الراوي لهذا الحديث، وتحدثنا عن شيء من فقهها ومن الآداب التي يتعين أن يراعيها الإنسان. فقلنا: يستحب لطالب العلم أن يكون حسن الهيئة، حسن الهندام، وأن هذا في حق العالم والمتعلم سواء، وأن لبس البياض عند لقاء الناس أيضا مما كان يعتني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا العناية بالتسريح والدهان لا سيما شعر اللحية، فقد ورد أنه شديد سواد الشعر، وشدة السواد تدل على النظافة، على النظافة، كما تدل على أنه كان في زمن الشباب، والمحافظة على هذا الزي والهيئة والسمت الصالح مما يتأكد في حق طلبة العلم والعلماء. وبعض العلماء يتزيى بزي خاص، هذا الزي الخاص ما الذي يراد به؟ هذا الزي الخاص الذي يعرف به العالم إذا كانت له فيه نية صالحة فإنه يؤجر عليه. مثل ماذا؟ مثل أن يظهر سمته فيهتدى به ويقتدى، مثل أن يعرف بأنه ممن يجيب على السؤال وممن يصلح للإجابة والتصدي للطلبة والمسترشدين. قد وقعت حادثة عجيبة لبعض العلماء، وهو العز بن عبد السلام سلطان العلماء، فكان يقول: لا بأس بلباس شعار للعلماء ليعرفوا به فيسألوا. قال: فإني كنت محرما، وحال الإحرام كما تعلمون حال يستوي فيه العالم مع غيره، لأنها هيئة واحدة ولباس واحد يكون عليه جميع أهل الإحرام. قال: فأنكرت على جماعة محرمين، أنكرت على جماعة محرمين، يعني بعض ما يتعلق بآداب الطواف، أنكر عليهم بعض ما يتعلق بآداب الطواف فلم يقبلوا، كأن يكونوا مثلا يعني منشغلين بما لا ينبغي الانشغال به حال الطواف، أو على هيئة في لباسهم تنكر ونحو هذا. قال: فلم يقبلوا. لماذا؟ لأنه يعني مثلهم، محرم مثلهم، وهم لا يعرفونه بالعلم وليست له هيئة تدل عليه. قال: فلما لبست ثياب الفقهاء، يعني تحلل من إحرامه ولبس كما يلبس الفقهاء أو العلماء، وأنكرت عليهم ذلك، سمعوا وأطاعوا، سمعوا وأطاعوا. لماذا؟ قال: لأنه لما لبس ذلك حصل لهم علم أو دراية أو وثوق بما يقوله هذا الإنسان، فإذا لبسها الإنسان لمثل هذا كان له في ذلك أجر، وإذا لبسها رياء وتفاخرا وسمعة شيء من هذا كان عليه بذلك وزر. يبقى هو يعين غيره بهذا اللباس لأن يمتثل ذلك الغير أمر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثنا أيضا أن اقتراب جبريل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ما ينبغي أن يتصف به السائل وطالب العلم من قوة النفس، من قوة النفس، حيث اقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يهب أن يسأل، لأنه لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. فهو سأل ولم يتهيأ بالسؤال، لكنه كان في هيئة كاملة وفي أدب وتواضع للعالم جم. وفيه أيضا أنه ينبغي للعالم أن يكون واسع الصدر، يحتمل من الناس ما لا يحتمله غيره. لماذا؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف جبريل حين جاءه أول مرة، فإن مناداة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد يا محمد هذا مما لا يليق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام احتمل ذلك ولم ينكر عليه، وأخذ منه أسئلته فأجاب عما يعلم منها. وهذا يجر إلى أدب آخر، وهو أنه إذا سئل العالم عما لا علم به فإن عليه أن يبادر فيقول لا أعلم، فإنها نصف العلم، وإن كان يعني على السائل أيضا أن يسأل عما ينفعه في دينه وآخرته، لأن السؤال الذي سأله متى الساعة أو فأخبرني عن الساعة يعني عن وقتها، هذا السؤال لا يتعلق به نفع، لا يتعلق به نفع، وإنما رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما فيه نفع. وهذا كما وقع في حديث جبريل وقع أيضا في حديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح متى الساعة، قال وما أعددت لها. هذا الأولى، هذا هو الأولى. فقال الرجل بعدما أن استكان قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. الحديث كذلك حادثة سؤال جبريل قلنا إنها كانت بعد ماذا؟ بعد أن نهوا عن المسألة، ثم لما رخص لهم تهيبوا أدبا، تهيبوا السؤال وخشوا أن يكون أو أن يبدر منهم ما هو خلاف الأدب الكامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم جبريل بهم حاجة إلى السؤال وتهيب جاء فسأل. فينبغي لمن علم أن بالناس حاجة إلى بيان علم أو إظهار حكم أن يسأل، وإن كان به أي بهذا المسؤول بهذا السؤال عالما، فإنه بسؤاله ينتفع غيره، فهذا أيضا قد يكون أدب من الآداب التي ينبغي أن ينظر فيها طالب العلم الحصيف. أيضا من الأداب اللطيفة في هذه المقدمة القرب بين الطالب وأستاذه وبين العالم وطلابه. فتلحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين لبث مليا أو حين قال عمر فلبثت مليا، عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عمر أتدري من السائل؟ يعني هذا يدل على قرب العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا يدل على أهمية صحبة العلماء والمربين والقرب منهم والأخذ عنهم والتخرج بهم. هذا مما يتأكد على طلبة العلم أن يعتنوا به متى ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن إعلام عمر بأن السائل هو جبريل له فوائد لم ينس ولم يهمل أن يخبره بذلك ولو بعد ثلاث، كما في بعض الروايات أنه أعلمه بذلك بعد ثلاث. وهذا أيضا يعني قد يستفاد منه أن ينبه العالم ينبه العالم كبار تلامذته على دقيق العلم وعلى غريبه وعلى ملحه وعلى لطائفه، فإن ذلك مما يصقل موهبة الطالب ويعطيه مزيدا من الفهم والتمكن. وتعرضنا أيضا إلى أن التنويع عند البيان طريقة للتشويق وتثبيت العلم، فكأن هذا التنويع نوع من أنواع الإيضاح، نوع من أنواع البيان، وهذا يلحظ في هذه المقدمة التي طالت وطال وصفها، ووصف السائل ووصف جلسته وهيئته وحالته إلى آخر ما يتعلق بذلك. أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في نهاية الحديث: أتدرون من السائل؟ فقال يعني الله ورسوله أعلم. هذا يدل أيضا على أن العالم كما هو مأمور أن يقول لا أعلم، فكذا الطالب إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وألا يستحي من شيخه، لأنه إذا قال أعلم فإنه بذلك يكون قد كذب، يكون قد كذب. نعود إلى متن الحديث مرة أخرى، وفيه يقول عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه من هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: صدقت. محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاسم اسم يكثر به التفاؤل. لماذا؟ لأنه فيه الحمد وفيه كثرة الحمد، فهو علم منقول من اسم المفعول محمد، من الفعل المضاعف حمد، من الفعل المضاعف حمد أو حمد، هذا أو ذاك. يحمد فهو محمد، فهو محمد، وهذا فيه من التفاؤل بأن يكثر مدحه وحمده من الخلق، بل هو محمد عند الخلق وهو محمد عند الرب جل وعلا، وذلك لكثرة خصاله الحميدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما خصاله صلى الله عليه وآله وسلم التي يحمد عليها فلا تحصى عدا، فهو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب لواء الحمد، هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وهو الذي يسجد عند العرش فيلهمه الله تعالى محامدا يحمده بها لم يحمد بها الله عز وجل من قبل، ولم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحيها الله عز وجل إليه حين يسجد عند ساق العرش. إذا استشكل فقال قائل: كيف ساغ لجبريل أن يناديه باسمه المجرد وقد نهى الله عز وجل عن ذلك في كتابه؟ فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قلنا: يحتمل هذا أن يكون هذا النهي إنما ورد بعد القصة، إنما ورد بعد هذه القصة، أو أنه فعل ذلك ليعمي حاله على الجلوس، ليعمي حاله على من جلس في هذا المجلس حتى لا يعرف أمره، وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب. وقد يقال إن هذا الحكم المتعلق بحرمة مناداته باسمه المجرد إنما يختص بالآدميين ولا يختص بالملائكة، ولا يختص بالملائكة، لكن القول الأوسط هو أرضى هذه الأقوال، لأن الأول لا نعرف تاريخه، متى كان هذا الحديث ومتى كان نزول قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. لا نعرف تاريخه على وجه التحديد أيهما أسبق حتى نقول إن هذا كان قبل مجيء الآية. سؤال جبريل عليه السلام أخبرني عن الإسلام، هو يستعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويستفهمه أن يشرح له ما هو الإسلام، ما حقيقته، ما تعريفه، ما حده. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرح الإسلام فيبين حقيقته على أنه شهادة أن لا إله إلا الله. لا شك أن الشهادة هي مفتاح هذا الدين، مفتاح هذا الدين. والإسلام في اللغة من الاستسلام، في اللغة من الاستسلام، والاستسلام هو دخول في السلم، وهو انقياد وخضوع وإذعان وقبول. ولذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أما في الاصطلاح وهذا الذي يعنينا، فالإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. استسلام له بالتوحيد، يعني أن يسلم الإنسان قياده لربه، وأن يستسلم لما جاء من الله عز وجل في أمره ونهيه، فلا يعارض قول الله تعالى بقول، ولا يقدم على أمر الله عز وجل أمر، ليس له متقدم عما أمر الله به ولا متأخر. وهذا الإسلام المذكور هو إسلام الوجه لله عز وجل، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، هذا إسلام الوجه لله. قد يعبر بالوجه ويراد بذلك كل البدن، قلب الإنسان وقالبه، يراد بإسلام الوجه إسلام قلب الإنسان وإسلام قالبه لله جل وعلا. ثم إن جبريل عليه السلام لما سأل عن الإسلام أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول الإسلام ورأس الإسلام هو هاتان الشهادتان: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهذا يدلك على ترتيب أولويات هذا الدين، فإن أول ما يدعى إليه الإنسان، وأول ما يتعين على الإنسان علمه، وأول ما يجب على الإنسان نقله لغيره هو هذه الشهادة. أول واجب على المكلف اعتقاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بها، أي بهذه الشهادة. وآخر واجب على المكلف هو أن يكون آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وأول واجب في الدعوة إلى الله الدعوة إلى لا إله إلا الله، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا في حديث معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن. هذه الشهادة قلنا إنها واجبة، بل لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بها، لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بها. فمن أقر بالشهادتين ونطق بهما وتلفظ بهما فهو مسلم، فهو مسلم. فإن كان قلبه منعقدا على التوحيد فهذا الذي ينفعه نطقه، وإن كان قلبه غير منعقد على التوحيد فهذا يعصم دمه وماله في هذه الدنيا وهو في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. فالفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن ينطق بما يعتقد، وأن المنافق ينطق بما لا يعتقد. يستفيد المؤمن من يستفيد المنافق من نطق هذه الشهادة ماذا؟ عصمة دمه وماله، لأنه في الظاهر يحكم له بالإيه؟ بالإسلام، لكن الحقيقة أنه غير مسلم أو منافق، فهذا لا ينفعه نطقه بهذه الشهادة في الآخرة. ولذلك ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وإيه حتى إذن يبقى هنا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن معلوم بالاضطرار كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، معلوم بالاضطرار من دين الرسول، واتفقت عليه الأمة أن أول ما تؤمر الخلق يعني به من التكاليف أو من الواجبات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما. وهاتان الشهادتان فيهما النفي والإثبات، فلا إله نفي لكل معبود عبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات العبادة لله تعالى وحده. فلا إله نفي، وهذا من أسلوب الإيه الحصر والقصر، وقد درسنا هذا الأسلوب في قوله صلى الله عليه وسلم ماذا، إنما الأعمال بالنيات. يبقى لا إله هذا أسلوب نفي، إلا الله إثبات، وهذا الجمع بين النفي والإثبات هو أسلوب الحصر والقصر. يبقى لا نافية للجنس، لا إله يعني جنس الإله لا يثبت ولا يكون ولا تتحقق صفة الألوهية إلا لمن، إلا لله عز وجل. وأن محمد رسول الله هذا أيضا يدل على ماذا، يدل على الشق الثاني من الشهادة. فالأولى لا معبود بحق إلا الله، والثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله. فالأولى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، توحيد ربوبيته أن لا رب إلا الله، أن لا خالق إلا الله، أن لا رازق إلا الله. والثاني توحيد ألوهيته أن لا تصرف العبادة إلا الله، إلا لله، أن لا تصرف العبادة إلا لله، أن لا يفرد أحد بالصلاة والصيام بالحج والزكاة بالدعاء والرغبة بالرهبة والإنابة بالخشية والخشوع والخضوع والذل إلا من، إلا الله جل في علاه. وأن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع رسول الله، فلا تصح عبادة على قدم الابتداع، فالعبادة لتصح يجب أن تكون عبادة على قدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشرط الثاني في قبول العمل، الشرط الثاني في قبول العمل أن يكون العمل على قدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى العمل الصالح، أن يكون لله عز وجل خالصا وأن يكون صالحا بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وتقيم الصلاة. الإقامة تعني الاستمرار والملازمة، ولذلك يقال يعني أقام بالمكان أي لزمه، أقام بالمكان أي لزمه. وقد تطلق أو قد يطلق تطلق الإقامة على معنى هو ضد القعود، هو ضد القعود. والمقصود بالإقامة هنا هو المعنى الأول وليس ما هو ضد الإيه القعود. قد يقول إنسان لماذا لا نقول أن المعنى المقصود هو ما هو ضد القعود، والقيام في الصلاة ركن، فقد تكون الإقامة من القيام. نقول لا، لأنه قد تصح صلاة القاعد، بل وقد تصح صلاة المضطجع عند الحاجة إلى ذلك أو عند الاضطرار إلى ذلك. فالمقصود بالقيام أو بالإقامة هنا هو الاستمرار والمداومة والملازمة في أداء الصلاة والمتابعة، وليس بالطبع يعني كما هو مذكور، ليست الإقامة هنا أخت الأذان، ليس المقصود بالإقامة في تقيم أن يجب عليك أن تقيم الصلاة إذا مثلا صليت وحدك، أن يجب عليك أن تتلفظ بألفاظ الإيه؟ الإقامة، وليس هذا هو الإيه؟ المقصود. الصلاة في اللغة تطلق ويراد بها الدعاء، ولهذا قال الله عز وجل وصلي عليهم أن يدعو لهم، أن يدعو لهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على بعض أصحابه الصلاة الجنازة، وإنما يصلي لهم أي يدعو لهم، اللهم صل على آل أبي أوفى، لما كان هؤلاء يأتون بصدقاتهم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يدعو لهم. وفي القرآن ومن الأعراب ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وصلواته أي ودعواته، وصلواته أي ودعواته. ثم إن الصلاة في الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقد يقال أقوال وأفعال غالبا. لماذا غالبا؟ قالوا لأن بعض الصلوات قد تخلو عن أقوال وعن أفعال، كصلاة الأخرفي مثلا الذي لا يستطيع أن يتكلم، أو المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك، فتصح صلاته وإن كانت غير ذات أقوال أو أفعال. طيب، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على بقية الأركان، فجاء وقدم الصلاة لأنها أي الصلاة ماذا؟ عمود هذا الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها، ولذلك عبر عنها بالإقامة، قال وتقيم. فأنت إذا أقمت عمود القيمة استوت أطرافها وارتفعت، وإن لم تقم هذا العمود لم ينفعك وجود أركانها أو ثبوت أطرافها، فلا بد من إقامة الصلاة أولا، إذ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وإقامة الصلاة كما قدمنا تعني ملازمتها والقيام بحقها في أوقاتها بأركانها وآدابها مع خشوع وخضوع واستحضار لعظمة هذه الصلاة ولعظمة من يقف العبد بين يديه في الصلاة. ثم قال وتؤتي الزكاة، والإيتاء هو الإعطاء، فتؤتي الزكاة أي تعطيها لمن يستحقها، والزكاة في اللغة نماء وزيادة وبركة، وهي قدر من المال مخصوص يخرج بشرط مخصوص، قدر من المال مخصوص يخرج بشرط مخصوص من مال مخصوص، قدر مخصوص من المال، لأن أنصبة الزكاة مقدرة ومحددة، وهو يخرج من أموال مخصوصة، ليست الزكاة في كل مال وإنما في أموال مخصوصة، وهذا يخرج بكيفية وشرط وصفة معينة مخصوصة أيضا. والله عز وجل قرن بين الصلاة والزكاة، لذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزكاة بعد الصلاة مباشرة. فكثيرا ما يقترن في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، وهكذا تجد أن الزكاة أخت الصلاة، وإذا كانت الصلاة عبادة بدنية فإن الزكاة عبادة مالية، عبادة مالية. ثم قال وتصوم رمضان، فالصوم في اللغة كف وإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي امتنعت عن الكلام. وأما الصوم اصطلاحا فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الشمس إلى غروبها، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الشمس إلى غروبها، أو الإمساك عن المفطرات بنية زمنا مخصوصا. ما هو الزمن المخصوص؟ من طلوع الفجر إلى مغيب كامل قرص الشمس، إلى مغيب كامل قرص الشمس. لو أن إنسانا أفطر مع بدء غياب القرص يكون بذلك قد أفسد صومه، إذا بعد غياب كامل قرص الشمس. رمضان هو الشهر المعروف، هو الشهر المعروف. لماذا سمي بذلك؟ لماذا؟ قالوا لأنه وافق تسمية هذه الشهور أن كان رمضان في شدة حر، والرمض شدة الحر، فهو يرمض الذنوب أي يحرقها، من هنا سمي رمضان لأن له أثر في مغفرة الذنوب، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متى كان فرض الصوم؟ قيل فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حج البيت هو ركن الإسلام الخامس، ركن الإسلام الخامس، والحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح قصد البيت الحرام في وقت مخصوص على وجه مخصوص. معنى مخصوص يأتي هذا في كتب الفقه، يأتي هذا في كتب الفقه، ونحن ما زلنا نقرأ في كتاب الحج والعمرة، لذا لا يحسن ونحن نقرأ الحديث أن نخرج إلى الفقه، لأن كل علم له خصوصيته، فنحن نتحدث في هذا عن الآداب والفضائل وما يتعلق بذلك من المعاني اللغوية التي تمس الحاجة إليها. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وتحج البيت، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لماذا قال وتحج البيت؟ مع أن الحج فيه أعمال كثيرة، فيه الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وغير ذلك. قالوا لأن البيت هو المقصود بالتعظيم أصالة، البيت هو المقصود بالتعظيم أصالة، لأن الحج إنما هو تعظيم البيت، إنما هو تعظيم البيت بالطواف، وما عدا ذلك فهو في الدرجة الثانية، أو تعظيم البيت هو المقصود الأصلي، والسعي وما يتعلق به مقصود تبعي، مقصود تبعي. فإن قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فهذا يدل على أن ركن الحج هو الوقوف بعرفة. قلنا إن هذا يدل على أن أعظم التوابع بعد تعظيم البيت هو الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة. قوله إن استطاع يدل على أن الحج مقيد بالاستطاع، والاستطاع هي القدرة، هي القدرة، وليس المقصود بالقدرة مطلق القدرة، وإنما المقصود إمكان الوصول إلى مكة من غير مشقة عظيمة، مع الأمن على النفس والمال وتوفير حاجة الأهل والعيال إلى أن يرجع هذا الحاج. ومنهم من قيد الاستطاعة بالمال فحسب، من قيد الاستطاعة بالمال فحسب، أو من اقتصر على الزاد والراحلة، لكن الصواب أن يقال المال والبدن وإمكان الوصول مع السلامة والأمن. لماذا قيد الحج دون غيره بالاستطاعة؟ لماذا قيد الحج دون غيره في هذا الحديث بالاستطاعة؟ فإن قال لأن القرآن ورد بهذا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن يبقى السؤال قائما: ولما قيد الحج في القرآن بالاستطاعة؟ قالوا: لأن عدم الاستطاعة يسقط الحج بالكلية، بخلاف غيره يعني الصلاة أو الصيام أو كذا، فإنه قد يسقط وجوب الأداء، قد يسقط وجوب الأداء في الوقت أو في الحال، ويكون هنا بدل، يعني أن إنسانا غلب على عقله فنام، فهل تسقط عنه الصلاة؟ تسقط عنه حال كونه نائما، أو يعذر حال كونه نائما، فإذا أفاق أو استيقظ عاد الوجوب. الصيام إذا كان الإنسان مسافرا أو مريضا فإنه يكلف بالبدل، يكلف بصيام أيام أخرى. أما الحج فإذا لم يستطع الإنسان، ولم يكن عنده مال، ولم يكن يستطيع أن يرسل غيره ليحج عنه، فإنه يسقط عنه. ثم إن المشقة في الحج ليست كالمشقة في غيره. المشقة في الصلاة هينة سهلة، المشقة في الصيام، أما المشقة في الحج، وإذا اعتبرنا أن الحج قديما كان من أقطارها مع صعوبة الوصول إلى البيت وربما خوف الطريق، فإن هذا يستأهل أن يكون هذا الوجوب مقيدا بالاستطاعة، يستأهل أن يكون هذا الوجوب مقيدا بالاستطاعة. لمن استطاع إليه سبيلا، سبيلا يعني طريقا، والمقصود بالسبيل هنا كما قلنا الآن في هذا الطريق وقدرة الإنسان إلى الوصول ببدنه إلى هذا المكان. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أجاب على هذا السؤال أخبرني عن الإسلام، قال جبريل عليه السلام: صدقت. وهذه العجيبة التي تعجب لها الصحابة، كيف يسأله مسترشدا ثم يصدق على ما قال. ولهذا قال عمر: فعجبنا له، عجبنا لحاله، يسأله ويصدق، يسأله سؤال الجاهل ويصدقه تصديق العالم، يسأله سؤال الجاهل ويصدقه تصديق العالم. يبقى العجب واضح سببه، العجب سببه واضح، أن سؤاله يقتضي أنه جاهل، وأن تصديقه يقتضي أنه عالم، فساغ التعجب من حاله. وهذا التعجب يدل على ماذا؟ على وعي الصحابة، وعلى حضور بديهتهم، وعلى تركيزهم مع هذا السائل ومع إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعليق دل على شدة الانتباه وحضور القلب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر نكتفي، ونواصل إن شاء الله تعالى في أسبوعنا القادم ما يتعلق بشرح حديث جبريل عليه السلام، لننتقل بعد ذلك إلى الفقه.